بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم رياض القرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. اليوم سوف نتحدث عن روضة من رياض القرآن، وهي روضة العابدين. روضة العابدين سنتوقف من خلالها مع آيات من آيات القرآن الكريم تتحدث عن العبودية لله سبحانه وتعالى وعن العبادة، وننطلق من خلال هذه الروضة للحديث عن الآيات المماثلة التي تناولت موضوع العبادة في القرآن الكريم. باسمكم أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي ليقرأ علينا هذه الآيات التي نتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. ماذا ستقرأ علينا يا شيخ؟
ومن كل شيء خلقنا.
ممتاز، يلا تفضل.
الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
بارك الله فيك يا شيخ خالد. هذه الآيات من أواخر سورة الذاريات، وهذه السورة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. والعلماء دائما يتحدثون عن أن السورة المكية تركز على مفهوم التوحيد وتقرير العقيدة وترسيخ هذا المفهوم في نفوس المسلمين. ونحن نستفيد هذا حتى اليوم من أننا إذا أردنا أن نطلع على آيات العقيدة وكل ما يدعم ويعزز هذا المفهوم في نفوس الناس، فإننا نركز على الآيات والسور المكية، هذا ظاهر فيها جدا. هذه الآيات أو هذه الروضة، روضة العابدين، تتحدث عن هذه الآية المفصلية التي تلوتها في آخر المقطع، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية على قصرها تختصر العبرة والغاية التي خلق الله من أجلها البشر بل والجن، لذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كثير من الذين يعيشون اليوم في العالم لا يدركون هذه الحقيقة كما يدركها المسلم الذي يقرأ هذه الآيات. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لما اختلف فيه الناس،
الحمد لله.
فتأمل في قوله سبحانه وتعالى هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق
الله.
وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعال الآن إلى يعني نسبة المسلمين في العالم اليوم، لا يشكلون ترى ولا ربما ولا يمثلون ولا خمس العالم أو عشر العالم، والبقية الباقية على أديان محرفة، مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليك وعلى المشاهدين الكرام، الذين هداهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين ولهذا العقيدة ولهذا التوحيد. لذلك ينبغي على الإنسان وهو يقرأ مثل هذه الآيات أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية ونعمة العبودية. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فيه أشرف المواضع ذكره بوصف العبودية. وصف العبودية لله سبحانه وتعالى هو شرف لنا
سبحان الذي أسأل.
علما أن العبودية في أصلها هي ذلة وليست مدح،
لكنها تشريف.
نعم، يعني ما تقول والله فلان عبد لبني فلان هذه ليست تكريم له، وإنما هي نوع من الذلة والانقياد لهم. لكن العبودية لله سبحانه وتعالى هي شرف وفخر للإنسان، أنه يفخر بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. ذلك أجاد أحد الشعراء عندما قال: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي تحت
قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أشرف المواضع في مثل قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي ونزول القرآن الكريم، وهذا وقت شرف وهذا موقف شريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بوصف العبودية. وعندما ذكره أيضا في موقف الإسراء
سبحان الذي أسرى،
نعم، فقال يعني: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكره في موطن شرف تميز به على كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو موقف الإسراء والمعراج، فذكره بوصف العبودية أيضا. وأيضا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ذكره بوصف العبودية، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه الآيات مع هذه الآيات التي تلوتها يا شيخ خالد تؤكد على مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو غاية الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى باتباع الأوامر واجتناب النواهي، وأنه ينبغي على كل واحد منا وهو يعبد الله سبحانه وتعالى أن يستشعر هذا الشرف. يعني الآن عندما يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة جماعة وإلى المحافظة عليها، فقد وفقك إلى عبوديته الحق، وقد هداك في حين حرم غيرك. ولذلك استحضار هذه النعمة العظيمة عليك وأنت تصلي وأنت تسجد وأنت تؤدي السنن الرواتب وتحافظ عليها، هذه نعمة اختصك الله بها فحافظ عليها.
فضل الله.
فذلك فضل الله.
أي نعم. الله ذو الفضل.
وليحرص الإنسان عليها، لأن أحيانا وأنت الآن، وأنا أقول كنا نتحدث أنا وياك قبل الحلقة، هل نحن نستشعر ونحن نتحدث في هذه الآيات ونحن نبلغ عبر هذا البرنامج أو عبر خطبة الجمعة التي تخطبها يا شيخ خالد أو عبر تعليمك لطلابك وأنت أستاذ، أننا نقوم بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وننوب عنه في تبليغ هذا القرآن الكريم وفي بيان معانيه للناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟
اللهم صل.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الناس وهم متجمعين فيتلو عليهم القرآن بغية هدايتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقاضى أي مقابل من الناس وهو يدعوهم إلى الإسلام.
ذلك الله عز وجل قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا
بهذا الحديث أسفا. في أي درجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على تبليغ الرسالة؟ يعني من الجيد أنه إحنا نحرص على الدعوة ونبلغ الدعوة، لكن هل هناك الحرص الشديد على أن تصل هذه الدعوة بالشكل الصحيح والمطلوب، أم إن علي للبلاغ نقول خلاص أنا بلغت وانتهى الأمر؟
صدقت، لابد من استشعار هذا المعنى. ثم أضف إضافة مهمة جدا، وهي نحن عندما نتحدث عن مفهوم العبودية الآن وفي روضة العبودية في سورة الذاريات، هل تعلم يا شيخ خالد أننا نجيب على أعظم سؤال في الوجود؟ أعظم سؤال
حير الملاحدة،
حيرهم حيرة شديدة. نحن عندما يقول الله سبحانه وتعالى يجيب: لماذا خلقنا؟ فأجاب قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
يا سلام.
لماذا؟ قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك يعني كثير من الباحثين المعاصرين وأنا أتفق معهم يرون أن سورة الذاريات موضوعها ومقصدها الأساسي موضوعها هو الرزق،
الله،
وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل به، ولذلك تفرغ أنت للعبادة كما يقولون الآن في الدعايات، يعني استمتع أنت بالطريق ودع القيادة لنا. كأن الله سبحانه وتعالى يقول ركز على العبودية ودع الرزق علينا.
حتى أن البعض تجد مثلا يقول طيب يعني لماذا فلان أعطي ذلك المال الكثير وأنا لم أعطى هذا الأمر؟ فالله عز وجل رد وقال ولو بسط الله الرزق لعباده
لبغوا في الأرض
ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
سبحانه وتعالى صحيح. وهذه أيضا تؤيد هذا المعنى. يعني لاحظ الآن لما تقرأ في أدبيات، كنت أقرأ في كتاب من كتب التاريخ الروسية التي وضعت في عهد الشيوعية وللحد، لا تجد في هذا الكتاب ذكر لا لله ولا لخلقه ولا لعبودية الناس له أبدا. يتحدثون عن الخلق وعن الإنسان كأنه خلق من ذاته، كأنه، وهذا هو يعني الانحراف، انحراف الفطرة. ولذلك انظر إلى هذه النظريات العلمية التي نشأت في ظل الإلحاد والكفر والرأسمالية، كلها تهمش مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الطالب المسلم حتى يقول لأبنائنا وبناتنا الآن وهم يقرؤون في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الجيولوجيا، خاصة هذه القضايا العلمية، الجيولوجيا والأحياء، تجد خلق الإنسان ظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، في خلق السماوات والأرض، في خلق الجنين، في خلق في الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، كل هذه الأجهزة تؤكد على مفهوم خلق الله للإنسان، وأن هناك قوة غيبية خارقة وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أعطى. لذلك تعظيم هذا المفهوم في نفوس أبنائنا وبناتنا يعزز في نفوسهم حتى لما يتلقون مثل هذه العلوم يتلقونها بروح المؤمن الخاضع لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعود إلى مفهوم العبودية والحيرة التي ذكرت لك، قضية أن هذا السؤال أو في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يجيب على أعظم سؤال حار فيه الفلاسفة والمؤرخون وأصحاب المذاهب الكلامية والأفكار. لذلك قصيدة إيليا أبو ماضي المشهورة التي يعني قالها في مثل هذه الظروف. هو طيب إيليا أبو ماضي شاعر نصراني وعاش في وقت في عصر النهضة في البداية، فبالرغم من أنه هاجر إلى أمريكا الجنوبية ورأى بداية الحضارة كان يشعر بقلق شديد لأنه غير مسلم ولا يهتدي، لماذا خلق؟ ولذلك يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى سائرا، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف أبصرت طريقي ولماذا جئت لست أدري لست أدري. ثم يسترسل في القصيدة كم أتيت البحر يوما، كم سألت البحر يوما، هل أنا يا بحر منك، في أسئلة كلها تدل على الحيرة وعدم معرفة سر الخلق ولماذا خلقك الله وإلى أين المصير، وما معنى القضاء والقدر، وما معنى الإيمان بالغيب، وما معنى الإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بهؤلاء الأنبياء والرسل. بل أنا أنظر في القرآن الكريم وتتأمل فيه شيخ خالد كيف يقص الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قصة نوح وقصة إبراهيم وموسى وعيسى ويونس وسليمان وداود وهؤلاء القدوات، وكل هذا من الغيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رجل مثقف، ما كان يقرأ ولا كان عنده أي اطلاع على هذه الثقافات أبدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فاجأه جبريل بالوحي وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أقرأ، لا أحسن القراءة والكتابة، وليس معناتها أنني لن أقرأ حتى لو أمرتني، لا، يقول أنا ما أنا بقارئ، لست بقارئ. وبالرغم من ذلك لما جاءه هذا الوحي وجاءه بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنا أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هؤلاء الأنبياء الذين سبقوه، هؤلاء القدوات بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، يشوف نوح عليه الصلاة والسلام. بل لو لاحظت يا شيخ خالد حتى ينظر الإنسان مفهوم العبودية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق مفهوم العبودية تماما. حتى قالت عائشة رضي الله عنها عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في قيام الليل ويبالغ في التعبد حتى تفطرت قدمها عليه الصلاة والسلام من كثرة الوقوف، فقالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذه المغفرة تقتضي مني المبالغة في الشكر. شوف الفهم، سبحان الله العظيم. يعني أنا أتصور لو كنت أنا الذي وقع علي مثل هذا لقلت خلاص الحمد لله، ما دام أن غفر لي ما تقدم من ذنبي وهذا وما تأخر سأرتاح. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العنكبوت كيف جاءت لفتة مهمة، وهذه من المسائل التي ينبغي للجميع حقيقة أن يعتني بها ممن يقرأ القرآن الكريم، كيف تأتي إشارات مقصودة من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تشير إلى يعني مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الله قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ذكرها في المواضع كثيرة من السور المكية، ذكرها في قصة في سورة نوح، في سورة الأعراف، في هود، أفاض في قصة نوح، ولكن ولا في موضع واحد من هذه المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى مدة بقاء نوح في قومه. صح ولا لا؟
صحيح.
يعني ما ذكر الله في سورة هود ولا في سورة نوح أنه بقي نوح في قومه 950 سنة، لا، ذكر في موضع واحد في سورة العنكبوت
فلبث فيهم،
إلى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طيب، يسأل السائل لماذا ذكر هذه اللفتة من قصة نوح في هذا الموضع سورة العنكبوت؟ لما تأملت ودرست هذه السورة وجدت أن سورة العنكبوت على أقوال العلماء كانت آخر سورة نزلت في مكة، وبعضهم يقول نزلت في الطريق إلى المدينة، وبعضهم يقول نزلت أول سورة في المدينة. على الاحتمالات الثلاثة الحكمة واضحة، كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت كم لبثت في مكة؟ 13 سنة، ولكن كذبوك وأخرجوك ولم يجد أي مجال لانتشار الدعوة في مكة فهاجر إلى المدينة. فكأن الله يقول تعال نوح تعرف كم بقي في قومه؟ أنت بقيت 13 سنة، نوح لبث 950 سنة. كان في هذه عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويرى في سيرهم التي يقصها الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن الكريم ميدانا للقدوة. لذلك نحن نقول نحن ينبغي علينا ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نقتدي بهؤلاء القدوات، لأن القرآن الكريم عظم لنا هذه النماذج البشرية وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من الأمم التي سبقتنا، وهؤلاء هم الذين ينبغي لنا أن نقتدي بهم، لا أن نقتدي بحثالة الناس الذين يحاول الإعلام أحيانا الإعلام الغربي أو الشرقي أن يلمع هؤلاء لكي يكونوا هم النجوم الذين ينبغي على أبنائنا أن يقتدوا بهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ويرزق الإخوة المشاهدين صحة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم صدق العبودية لله سبحانه وتعالى. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي روضة قادمة من رياض القرآن الكريم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.